اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى في السند المتصل في أول كتاب إليه باب أول جزء ما افترض الله عز وجل باب ما افترض الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وحرمه على خلقه على سائر الناس من أمته ليس ليزيده إن شاء الله قربة إليه ليزيده أوجب الله بعض الواجبات التي ليست فرضا أو واجبا على أمته ليزداد رفعة بذلك لأن ثواب الواجب أكثر من ثواب النفل. قال المراد بخلقه من أمته فلا يرد عليه ما في الصحيح من أن سليمان عليه السلام كان له 100 امرأة. وغرض المصنف بهذا أن التخير الوارد في هذا الحديث كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف أمته. وأما قوله وحرمه على خلقه على ذبه بحث أن يتزوج ما شاء من النساء بخلاف غيره فلا يجوز لهم إلا 4. هكذا مراده الذي يظهر المراد. الثاني منتظر على أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد النسابوري هذا هو الإمام المشهور الظهري الإمام الظهري. قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين هذا الحراني صدوق من كبار العاشرة. قال حدثنا أبي أبوه موسى بن أعين مولى قريش هذا من الطبقة ثقة عبيد من الطبقة الثامنة. قال حدثنا عن معمر معمر الراشد عن الزهري محمد الموسى أنه قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أحد بقاع 7 الأباط الأقوال اسمه كنيته وقيل إسماعيل وقيل عبد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته هذا من لطائف هذا الإسناد أنه من سبعي هذا مصنف ورجال كلهم رجال الصحيح وذي رواية تابعي عن تابعي وفي أبو سلمة أحد بقاع 7 الأباط الأقوال وفي عائشة رضي الله عنها من المغفرين 7 عن عائشة رضي الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها أي جاء عائشة رضي الله عنها حين أمره الله أن يخير أزواجه والسبب سيأتي سبب التخير سيأتينا. قالت عائشة رضي الله عنها فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دون سائر أزواجه أي بعد أن أكمل 29 يوما لأنه آل لا يدخل عليهن شهرا فكان الشهر ناقصا عن 29 فنزل 29 فقالت له هذا باقي عليك يوم فقال إن الشهر هكذا أخبرني جبريل بأنه 29 يوما. قال فقال صلى الله عليه وسلم إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي لا تستعجلي حتى تستمري فلا بس عليك في التأني وعدم العجلة حتى تستمري أبويك. لماذا؟ لأنه يعلم أن أبويها لا أردان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وأما هي ربما تحملها نفسها لأنها صغيرة على غير ذلك على خلاف ذلك فخشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعجلي بالبت في الأمر اخترتك ولا اخترت غيرك إنما بعد استمار أبويك لأنهما من أهل الإحسان فسوف يأمرانك بالثبات على ما أنت عليه. قالت وقد علم أن أبوي لا يأمران بشراكه هذا هو السبب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك إلى آخر الآية قل لأزواجك إن كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هكذا قرأ عليها. فقالت في هذا فقلت تقول عائشة في هذا أستأمر أبوية أنا ما أقول هذا فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة أول من تكلمت بهذا هي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة فإذني لا أفارقك أبدا. ففي ذلك ماذا ولكن في رواية أخرى قالت ولكن لا تخبر أزواجك بأني اخترتك، لأنهن سيخترنك كلهم وأنا لا أريد هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جعل الله النبي بخيمة العين، ما أخونهن إذا سألنني أقول لهن. وفي أن لما ذهب إلى إحداهن قالت: ماذا؟ قالت: عائشة. قال لها: اختارتني. قال: وأنا أختارك، وأنا أختارك، قد تسعى كلهن. على شدة غيرة، النساء مجبولات على الغيرة، فهذه غيرة حملتها، وإن كانت تقية هي من أتقى النساء وأعلم النساء وأفقه النساء من نساء الأمة، ومع ذلك وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحب الخير لها ولضرائرها، ولكن مثل هذا ما تتحمل. فقالت: لا. فاخترنه. قال: فقلت في هذا أسف. فقالت: إيه؟ والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ما بوّله له المصنف رحمه الله تعالى هو بيان ما افترض الله على نبي صلى الله عليه وسلم. ومحل الدلالة من الحديث قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك. يعني فإنه أمر بأن يقول لهم ذلك، والأمر الوجوب، فدلت الآية على أن التخيير واجب عليه، وهذا الذي ذهب إليه المصنف من افتراض التخيير عليه دون أمته، والظاهر من الآية الذي قال بعض أهل العلم وهو صحيح إلى آخر ما قاله. قال المسألة الرابعة: قال حبيب ولي الدين: سبب نزول آية التخيير هو أحد أمرين. الذي في الصحيح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب عند زينب، كان بعد العصر يدور على نسائه كلهن من غير أن يمس إحداهن، بس يسلم عليها، وإذا قالت يعني تفضل يجلس كذا يجلس قليلا ثم يمر على كلهن. فكانت زينب رضي الله عنها يعني فاعلة الخير، كانت تصنع بيدها وتتصدق بذلك وتشتري عسل، وذلك العسل تعصره وتحفظ له، فإذا جاء فقل له اشرب هذا العسل، ويشرب ويحب العسل، تعرف ذلك. فغارت النساء سواها، هذه تتودد إلى النبي صلى الله عليه وسلم دوننا لنحتالن له. فماذا قالوا؟ نخير إليه. ومن عادته أنه يكره الرائحة الكريهة، فإذا جاء إحدانا تقول له: يا رسول الله، أنا أجد منك رائحة كريهة، ماذا تناولت؟ فسوف يقول: إني شربت عسل بزينة. فنقول له: إن ذلك العسل من النحل التي جرست العرفوطة، عرفوط هذا نبت خبيث الرائحة، فتأثر العسل بذلك. فلما ذهب إلى أم سلمة، إلى عائشة، إلى كل، فلما اتفقنا شعر جلده وشعره وبشره، فقال: لا أعود، لن أعود إليه، حلف ألا ينهن عنه. فلما دار على زينب في ليلتها في يومها الذي يدور عليها، قالت له: عندي عسل كذا. قال: لا، حرمت على نفسي، لا أشربه، لا حول ولا قوة. فجاء التوبيخ على هذا: لما تحرم ما حل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ هذا واحد، وهذا هو في الصحيح، وهو أقوى ما يستند إليه في سبب نزول الآية. وأيضا يعني سبب آخر وهو أيضا في السنن وفي مسند، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يعني مارية القبطية، وكانت جميلة. يقول عائشة: ما تحرك النساء سواء النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه المرأة لجمالها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحبها لما جاءت، فلما كانت بيننا قال: أذينها يعني بالطعن واللمز والغمز، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذها إلى العوالي، فكان أشد علينا، يا ليت لو كانت بيننا كنا نلعب بذلك. فلما بعدي قال: طول نهاري هناك. فعلى كل حال، فيوما ما إن حفصة رضي الله عنها استأذنته أن تزور أهلها، فأذن لها تذهب إلى أبويها إلى حفصة، حفصة رضي الله عنها، فخرجت. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الجارية في بيته حفصته، والمرأة حساسة بلوسة الطريق تخيل عليها أنه سيفعل شيء، ورجعت. فلما رجعت وجدت الباب مغلق، فجاءت تبكي جالسة على الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاس بها، خرج وقال: ليش تبكين؟ قال: يا رسول الله، في نومك وفي بيتي تفعل هذا؟ فقال: اسكت اسكت، إنا حرام علي، خلاص، ولا تخبري أحد. المهم هذا قليل، ما صبرت وما قدرت أن تسكت عليه، فجاءت إلى بيت عائشة دقت عليها: من أنت؟ أنا اخرجي يا بشرى، من مهل؟ حرم الرسول عليه السلام تلك الجارية التي آذتنا، ما شاء الله الحمد لله فرح شديد. فنزلت الآية لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحب إلى الله وأعظم من كل أحد إلى الله خلاف الأزواج أولئي. فقال هذا تحرم وهي حلال لا تفعل هذا، كفر عن يمينك وارجع إليه على رغم أنفهن. فأمره الله تعالى بهذا وبهذا. وعلى كل حال ففي هذه المناسبة لما اشتددنا وشددنا الأمر عليه آلى عليهن شهرا أو لا يدخل عليهن، فتسبب ذلك وانزعاجنا وكذا وكذا وقصة طويلة في الصحيحين. وبعد ذلك جاءت الآية بالتخير، خيرهن فمن أحبت أن تبقى كما هي وعلى ما تحب أنت وعلى ما يحبه الله فأهلا وسهلا. من يعني ومن يقل من كنا يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك. ومن يقنط من كنا وتعمل صالحا لله ويعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين، هكذا وعدهن الله سبحانه وتعالى بذلك. فأحببنا ذلك واتفقنا عليه، وضاعف الله سبحانه وتعالى عليهن لهن الأجور، وهذا من فضله فضل الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قال حدثنا أخبرنا بشير بن خالد بن عسكري عسكر هذا موضع هذا. قال حدثنا غندر محمد الجافر قال حدثنا شعبة عن سليمان العامش قال سمعت أبا الضحى مسلم بن صبيح الطبقة الرابعة عن مسروق بن الأجدع هذا من الثانية مخضرة عن عائشة رضي الله عنها قالت خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أو كان طلاقا. هذا قالته لأنها سمعت أن بعض الصحابة يفتي بأن من خير زوجته تطلق عليه طلقة، في خلاف بين العلماء لا زال خلافه قائما. فعائشة تنكر النبي صلى الله عليه وسلم خير أزواجه فهل كان طلاقا؟ إن كان هذا ما كان طلاقا. إذا من خير امرأته فاختارته، إذا اختارت نفسها هذا أمر آخر، أما إذا اختارته فلا شيء عليه. لأن الصحابة بعض الصحابة يفتي بأن من خير امرأته ثم اختارته تقع فطلقه، هذا ترد عائشة هذا وهو الصواب، والجمهور هو الصواب. إذا خيرها فقالت اخترتك ما في شيء ما يقع طلاق. قالت ولا تنكر ذلك عائشة رضي الله عنها. والحديث هذا ماذا؟ الحديث هذا صحيح. وفي سائر المتن قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قبله فيه قال رحمه الله تعالى أيوة صح. والحديث هذا متفق عليه. قال أخبرنا عمرو بن عيف اللاص قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عامر بن شراحيل عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ولم يكن طلاقا. متفق عليه. رسالة متفق عليه. قال أخبرنا محمد بن منصور الجواز قال عن سفيان بن عيينة قال حدثناه عن عمرو بن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء. هذا يعني فصل قاطع، نص قاطع من عائشة رضي الله عنها وهي أعلم بهذه القضية من غيرها، لأن هذا واقع في الأزواج. فتقول يعني المسألة فيها خلاف، هل القسم كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهل يجوز له أن يتزوج سوى هؤلاء الأزواج زيادة أو يطلق بعضهن ثم يأتي بأخرى؟ هذه ما لها محل خلاف. فحديث عائشة هذا فصل فاصل يعني نص فاصل في هذا الخلاف. وذلك أن الله سبحانه وتعالى كما أسلفنا وآنفا خيرهن فاخترنه، فجازهن الله سبحانه وتعالى مكافأة جزاء هذا جائزة. قال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أعجبك حسنهن إلا ما ملكت. هكذا الله سبحانه وتعالى حرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يطلق يعني ويستبدل غيرهن، فكان هذا جزاءهن فترة من الزمن. وكان على ذلك. ثم الله سبحانه وتعالى لا يريد الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم ما يتضايق به، فقال له ترجي من تشاء، نزلت الآية هذه، ترجي من تشاء عليك من تشاء وتولي من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، هذه أزالت هذا التحريم. فخيره الله سبحانه، إن شئت تزوج وإن شئت لا تزوج وإن شئت كذا، أبعد هذه ودع هذه ورد هذه وأتي بهذه، هكذا خيره الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي تقول عائشة رضي الله عنها، تقول ما مات رسول الله، هذا آخر الأمر، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أباح الله له النساء، أباح الله له النساء. وكانت تقول إني كنت أعيب على التي تهاب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فتقول أو تهاب الحرة نفسها لرجل، هذا عيب، يعني معناه غيرها. فنزلت الآية ترجي من تشاء وترجي من تشاء، فقال ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، نحن أزواجك نكره أكره شيء عندنا هو هذا، تأتي امرأة وتقول يا رسول الله شوف انظر إلي هل أصلح لك أم لا، معنى ذلك إذا كانت وضيئة جميلة كذا يتزوجها، فهذا كان يشق عليهم ويعيدنا ويقول لي أو تهب الحرة نفسها تزيل نفسها بهذا، يعني عيب هذا. ولكن الله سبحانه يقول هي ترجي من تشاء، فقالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، الذي تحبه يحبه الله سبحانه وتعالى. فتقول هكذا عائشة رضي الله عنها. نقول القول الراجح أن الآية الأمر أي آخر الأمر أباح الله له النساء، وثانيا أن القسم مختلف فيه، قسم هل كان واجبا عن رسول الله كسائر أمتي القسم بين الزوجات، هذا واجب للأمة في الأمة، وأما هو فاختلف علماء فيه، والراجح أنه يعني ليس واجبا عليه، ولكنه ما كان يفعل إلا بالقسم، كان يراعي هذا خطيبا لخاطرهن والتوجه إليهن، ما كان يفعل إلا بالقسم، وأما وجوبا فلا. حتى قولها تقدم سبق لنا في البخاري وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، هذا ليس واجبا عليه، إنما تطيب لخاطرهن، فلو قال فلانة سافري معنا وفلانة لا تذهب لا تخرج، هذا له ذلك حق له وجائز له، ولكنه ما فعل ذلك لحسن خلقه، يعني وإنك لعلى خلق عظيم، جبله الله سبحانه وتعالى على أرقى وأعلى أخلاق ما يتخلق به المرء. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا هذا حديث صحيح السهلي المنطلق على أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرب مخرب اسمه محلة البغداد قال حدثنا أبو هشام وهو المغيرة بن سلمة المخزومي أبو هشام المخزومي اسمه سلمة بن مغيرة بن سلمة هذا قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا مجرد عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عن عبيد بن عمير عن عبيد بن عمير هذا مخضرم يعني من الطبقة الثانية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء. عبيد بن عمير هذا من خيار التابعين، من الغريب الصحابة كانوا يجلسون في مجلس، وكان أهل مكة، وكان ابن عمر يجلس في جلسته في وعظه ويبكي ويقول يا يعني يا ما ما أحسن إيه ما كذا، يمدحه ويبكي مع الناس. ابن عمر صحابي الجليل وهو تابعي، وكان يعني مؤشر في وعظه وإرشاده للناس. قال ماذا أحل الله أن يتزوج من النساء ما شاء، والحديث صحيح. وبسالم قال الحث على النكاح، أي حث الأمة على النكاح، لأن فيه يعني تناسل وكثرة الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فإني أفاخر بكم الأمم، أفاخر الأمم السابقة بكثرة يعني أتباعه، ولذلك كل من ازداد في إنتاجه في الولادة أو في يعني الأولاد فهذا عنده خير عند الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه. وبسالم المنتظر قال أخبرنا عمرو بن زرارة الكلابي هذا قال تقد قال حدثنا إسماعيل بن علية الأمر وزارة الكلابي والنسابوري الثقات السبت إسماعيل هو ابن علية. قال حدثنا يونس يونس ابن عبيد ليس يونس ابن يزيد العيلي يونس ابن عبيد هذا من الطبقة الخامسة عن أبي ماشر أبو ماشر اسمه زياد أبو ماشر هذا اسمه زياد ابن كليب الكوفي بثقة. قال وعن إبراهيم النخعي عن علقمة هذا خاله أنه قال كنت مع ابن مسعود رضي الله عنه وهو عند عثمان رضي الله عنه فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتية أي على شباب. قال أبو عبد الرحمن فلم أفهم فتية كما أردت يعني التبس علي. فقال من كان منكم ذا طول يعني حفظ على والمجرور هذا خفي عليه ربما شوش عليه بعض الجلساء كما يحدث من الطلاب تشويش هذا وقال على فتية هو تأكد معناه هذا هذه اللفظة للسلطات وهذا يدل على حرص أهل الحديث على التأكد من الألفاظ التي سمعوها من شيوخه. يقول سفيان علينا غيره قال دائما يقول في بعض الحديث سنا فلان ويمشي يقول يا شيخ لما تقول حدثنا قال لا بينما يحدثنا شيخنا هذا الحديث صاح النهك حمار حمار فحجب صوت الحمار الحاء والدال وسمعت سنا فقط ولا يمكن أن أقول حدثنا لأني ما سمعت الحاء والدال وهذا كله تشديد تشدد يدل على حرصهم وعلى أنهم كل ما يحدثون به مما أتقنوه وحافظوه بدون شك وتردد. فإذا كانوا تتردد الله بعرف واحد ولو بكلمة واحدة يبينونها يقول ما حافظت فتيها كما أحب إنما ربما يعني استفادها من جاره من جميع من زميله كما عرف. قال من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للبصر يحفظ بصره وأحسن لفرج أي من الوقوع في الحرام ومن لا يستطيع ذلك فالصوم له وجاء. الوجاء هو رض يعني خصيتي الذكر الفحلي هذا يؤتى إذا يعني أكثر من الضراب الفحل ويكون هزيل وكذا لحمه غص كذا وأيضا يؤذيهم يعني إذا كان فحل يبحث في القرى كلها ويذهب هنا وهنا يبحث عن الأنثى فماذا يفعلون يأتون ويربطونهم بالحبل أو 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 بالجلدة ثم يضعونه على الأرض ثم يأتون بخصيته على حجر ثم يأتون بمعول حتى تموت. فإذا فعلوا ذلك خلاص ماتت شهوته وتنقلص أنثياه يعني تكون صغيرة ولا يبحث عن الأنثى لأنه مات شهوته. فيقول صلى الله عليه وسلم من أكثر من الصوم وعنده شدة شهوة هذا جوابه لأنه إذا أكثر من الصوم والجوع يؤثر في شهوته فتموت شهوته فيستغني عن النكاح لأن النكاح يحتاج إلى مقدمات المهر وإيش وتأسيس البيت وإلى آخر والسيارة والبيت فذلك كلها متكالف لا يقوم بها أحد فإذا يصوم فإذا صام نجا من ذلك. هذا هو معنى الحديث لكن الحديث في أصله وفصله معكوس. هذا الحديث الآن وسيتكلم مسلم بهذا والحديث غلط. هذا الحديث قال به ابن مسعود وليس عثمان وهنا يقول قال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتيته وهذا معكوس عليه هذه الرواية وهي الغلط من أبي شزمه هذا معشر يقول عنده أوهام هذا من أوهام. والصحيح في الصحيحين أن القائل هذا هو ابن مسعود وسبب ذلك أن ابن مسعود مات زوجته فبقي دهرا أو فترة من الزمن بدون زوج فقابله عثمان في الحج هنا فأراد أن يؤانسه بامرأة فقال يا عثمان يا ابن مسعود ألا أزوجك فتى تذكرك أيامك الماضي وتعود ويعود إليك شبابك وهذا دليل على أن من تزوج شابة يكون شاب وهي بالعكس إذا كان كبير السن وتزوج شابة هو يعود شبابه إليه وهي تكون عجزة وبالعكس إذا تزوج الشاب عجوز هو يؤثر عليه وهي تعود إلى شبابها. هذه سنة الله بهذا. فلذلك قال له ويعود لك إليك شبابك. فقال يعني وكان معه علقمة تلميذه. فقال عثمان لي إليك حاجة سر بيني وبينك. فقال لتلميذه يا علقمة ابتعد عنا أنه سر. فلما قال ذلك قال تعال تعال يا علقمة ما هو سر هذا ما أريده. فقال له لا حاجة لي في الشابة. ولئن أخبرتني بهذا فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الأمر. قال تزوج فإنه أغض كذا وكذا وإلا فصوم فإنه أغض يعني يكون له وجاء. فإذا أنا أصوم إن غلبت لشهوتي أصوم وإلا فلا حاجة لي في النكاح. هذا لماذا قال دعا علقمة ليستفيد من هذا الحديث لأنه لو كان أبعاده هناك ما يسمع الحديث. فتعال قال تعال فقال حدثنا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب كذا وكذا. إذن أنا الحل أنت تريد أن تواسيني امرأة لتشغلني ما أريدها الآن ما أريدها في الوقت الحاضر وإنما في المستقبل أفكر. وأما الآن فلا فإنه إن غلبت شهوتي لي وجاء أي يعني دواء هو الصوم فسوف أستفيد منه. وهذا هو مراد المسعود رضي الله عنه. وسيتكلم مسلم أن الحديث هذا غلط. قال السادي ينطلق على أخبرنا بشر مخالي العسكري قال حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن سليمان العامش عن إبراهيم النخعي عن علقمة أن عثمان قال لابن مسعود هل لك بفتاة أزوجكها. فدعا عبد الله علقمة لما علم القضية وأنه لا حاجة له وليس سرا أراد أن يفشي السر أمام علقمة حتى يستفيد من القضية ومن الحديث. قال فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع الباءة أي النكاح يعني فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء. هذا هو الصواب في الحديث. يقول وهذا هو الصواب في الحديث. والحديث هذا متفق عليه. الحديث هذا متفق عليه. وسيأتي المصنف كلامه عليه. وعلى كل حال قال هنا من فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى يعني وهو الحث على النكاح. ففيه الأمر بالنكاح درجة الأولى لمن تيسر له أن يتزوج لمن استطاعه وتعاقت إليه نفسه. يعني شرطه إيش؟ أن يكون مستطيع. وثانيا أن تتقى نفسه. أما إذا كان قليل الشهوة أو لا حاجة له في النساء فهذا ليس. وهذا هو محمل العلماء الذين البارزين في الفقه والعلم والحديث مثل ابن تيمية ومثل النووي يقولون ما تزوجوا. هذا هو محملهم إنه ما لهم رغبة في ذلك وما أرادوا أن يشغلوا أنفسهم من طلب العلم وبحث العلم والحث على العلم. فهذا هو السبب لا حاجة لهم في النساء. ويرون أن هذا مثلا يعني بخس للنساء تزوجها وليس عند الشهوة ربما يكون مؤثر فيها فلذلك تركوا النكاح متيمية منه والنووي كذلك أيضا كل حياة ما تزوج. هذا وكثير من العلماء موجود. وهذا هو مع أنهم يعلمون الشرع رغب في النكاح والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج الودود الولود هذه كلها عنده محبوبة لكن رأوا أنهم ليسوا أهلا لذلك. فهذا هو محمل ذلك. ولذلك قال الشرط في النكاح أن يكون مستطيعا. والله سبحانه يقول وليستعجلين الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله يعني حتى يغنيهم الله يعني معنى ذلك أن من لا استطاعة له هذا يستعجل حتى يفتح الله عليه ولو كلف نفسه بهذا. وفي آية أخرى وأنكحوا الأيام من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. ربما بعض الناس يستشكل هذه الآية بهذه الآية لأن هذه الآيات تنص أو تدل على أن النكاح سبب للرزق فإذا يتزوج الإنسان حتى يفتح الله عليه. والآيات التي قبل ذكرناها قبله تقول لا ممنوع وليستعفف. إذن هذا بينهما لا في يعني تنافي لأن هذا أمة وعبد تحت يديك وأنت مسؤول عن نفقتهما فخوفا من دخول مشقة عليك لا يعني لا تتورع أو لا تمنع أن تنكح هي وأن ينكح هو لا تمنعهما لأنما هما إذا تناكحا وأنت مصدر رزقهما سيفتح الله عليك ويمدك برزقه هذا هكذا. وأما ذاك الآخر ما له مرجع لا أحد يقوم بنفقته ولا بمهره ولا بكذا، فمثل هذا القسم الأولى فيه أن لا يتعرضوا للنكاح حتى يغنيهم الله من فضله، حتى يغنيهم الله من فضله. وأما إذا كان كأمتي والعبد فهذا أمر آخر، حفظ الله إيش وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال ماذا؟ ومنها استحباب عرض الصاحب على صاحبه الذي ليست له زوجة بهذه الصفة وهو صالح للتزويج أن يتزوج. ومنها ما كان على الصحابة رضي الله عنهم من مواساة بعضهم لبعض وتفقدهم أحوالهم. ومنها استحباب نكاح الشابة لأنها محصلة لمقاصد النكاح، فإنها ألذ استمتاعا وأطيب نكهة وأرغب في الاستمتاع الذي هو مقصود النكاح، وأحسن عشرة وأفقه محادثة وأجمل منظرا وألين ملمسا وأقرب إلى أن يعودها زوجها الأخلاق التي ارتضيها. ومنها استحباب نكاح البكر وتفضيلها على السيد. ومنها الذي إرشاد تائق إلى النكاح العاجز عن مؤالة معانه إلى الصوم، وذلك لما فيه من كثرة الشهوة فإن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوتها وتطلب بضعفها. ومنها أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج لأنه أرشده إلى ما ينافيه ويضعف دواعيهم. وأطلق بعضهم أن يكره في حقه إذا كان كذا في الفتح، يعني إذا كان يعني يضر بالمرأة لا يتزوج. ومنها الذي الحرص على غض البصر وتحسين الفرج بكل ممكن وعدم التكليف بغير مستطاع. ومنها أن يؤخذ منه أن حظوظ النفس والشهوات لا تتقدم على أحكام الشرع بل هي دائرة معها تابعة له. ومنها أن الخطابي استدل به على جواز المعالجة لقطع شهوات النكاح بالأدوية، يعني استعمل أدوية تسكن شهوته، يعني دواء الطبيب، هذا جائز استدلالا بهذا. فحكاه البغوي في شرح السنة وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة ما هو يقطعه دائما ودون ما يقطعها أصالة، لأنه قد يقدر بعده فيندم لفوات ذلك الحق. وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه أي يستعملونها لتسكين الشهوة، فهذا يقولون يؤثر حتى يقطع الشهوة نهائيا، قالوا هذا مكروه. والحجة في أنهم اتفقوا على منع الجذب والخصاء، ما يجوز هذا، فيلحق بذلك ما في معناه من التجاوي بالقطع أصلا. ومنها أن الخطابي استدل به أيضا على أن مقصود من النكاح الوطو، ولهذا شرع الخيار في العنة إذا كان عنين، يعني تخير مرأته إن شاءت تبقى معه مع عنته الذي لا يصل إلى النساء، هذا عيب. إن تزوج رجل فصار عنينا القاضي يخيرها، فخيرها إن شئت اسكني معه إلا يعني يفسخ بينهما النكاح. ومنها أن القرافي استنبط من قولي فإنه له وجاء أن التشريك في العبادة لا يقدح فيها خلاف الرياء، هذه مسألة مهمة. إن بعض الناس يستعمل العبادة بنية مثلا السمين، بعض من كان سمينا يريد أن يخفف وزنه يسم، هذا مراده أن يخفف وزنه، لكنه لا ينافي كونه عبادة، لأن هذا الحديث قال يصوم ويريد بذلك رضا أو كثر شهوته، إذن اجتمع فائدتان. فإذن التشريك في العبادة بفائدة ما لا ينافي بخلاف الرياء، أما الرياء فلا يؤذر في أحد، الرياء والسمعة لا. وأما غير ذلك من الفوائد مثلا بدنية والروحية وما إلى ذلك هذه تجوز. ومنها لأنه أمر بالصوم الذي هو قربة وهو بهذا القصد صحيح مثاب عليه، ومع ذلك فأرشد إليه لتحصيل غض البصر وكف الفرج عن الوقوع في محرم انتهى. قال الحافظ فإن أراد تشريك عبادة بعبادة أخرى فهو كذلك وليس محل النزاع، وإن أراد تشريك العبادة بأمر مباح فليس للعديد ما يساعده بل يساعده، حافظ الحجر على قال كذا ونحن نقول لا بل يساعده. ومنها أن بعض المالكية استدل به على تحريم الاستمناء لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه أسهل، وتعقب دعوى كونه أسهل لأن الترك أسهل من الفعل، وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأي تسكين الشهوة، قاله بالفتح الله تعالى أعلم الصواب وإليه مرجع. والأولى أن يستعمل ما أرشد إليه الشارع وهو الصوم بدلا من هذا. المسألة الرابعة باختلاف أهل العلم في حكم النكاح، ما هو واجب أم مستحب أم مباح؟ اختلفوا فيه، واختلاف طويل واستدلال طويل، وسوف نلخصه إن شاء الله. قال ماذا؟ قد تبين هناك 28، قلت قد تبين لما سبق من أدلة أن أرجح الأقوال قول من قال بوجود النكاح لمن استطاع إليه عليه وتعاقت إليه نفسه، هذا واجب عليه، يعني صلى الله أمر والأمر الوجوب وخاف العنة، وكذلك أيضا على مشقة الشهوة وخاف أن يقع في محرم في فاحشة، هذا عملا بظاهر الأمر الذي في حديث الباب، ومن عداه فيستحب له عملا بالأحاديث المذكورة. الله تعالى إذن هذا الوسط، هذا من كان تعيقا إليه نفسه تعاقت إليه وخشي العنة يجب عليه أن يتزوج. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرني هارون إسحاق الهمداني الكوفي قال حدثنا صدوق من صغار العشرة قال فإنه من رجال الأربعة. قال ماذا؟ حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي أبو محمد الكوفي لا بأس به، وكان يدرس من التاسعة عن الأعمشي عن إبراهيم عن أرقمة والأسودي كلاهما عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا، هذا هو الصواب، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال أبو عبد الرحمن الأصول في هذا الحديث ليس محفوظ، إنما هو إيش؟ إبراهيم عن علقمة بس عن عبد الله الأسود، هذا زيادة ما هو صحيح. قال ليس بمحفوظ. ماذا قال هنا؟ يعني أن ذكر الأسود بن يزيد مع علقمة في رواية العمشي غير محفوظ، لأن عبد الرحمن المحاربي تفرد به وقد خالف سبعة من الحفاظ إلى آخره. قال رحمه الله تعالى والحديث متفق عليه. سالم متفق على أخبرنا محمد بن منصور جواس قال حدثنا سفيان عيينة عن الأعمشي عن عمارة بن عمير، عمارة بن عمير التيمي الكوفي ثقة ثبت من الطبقة الرابعة عن عبد الرحمن بن يزيد، هذا أخو الأسود بن يزيد من كبار الثالثة. قال عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلينكح فإنه أرض للبصر وأحسن للفرج ومن لا فليصم فإن الصوم له وجاء. والحديث متفق عليه. وبسهل منتظر قال أخبرنا محمد بن علاء أبو كريب أحد مشايخ الستة قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وساق الحديث الضمير لمن؟ لأبي معاوية. وفي سائر المنتظر قال أخبرنا أحمد بن حرب هذا هو الطائي الموصد بصدور من العاشرة من أفراد مصلي. قال أخبرنا حدثنا أبو معاوية عن عمشي عن إبراهيم عن علقمة أنه قال كنت أمشي مع عبد الله بن منى، هذا فصل القصة، كنت يقول علقمة كنت مع عبد الله بن مسعود يعني بن منى، فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا أزوجك جارية شابة فلعلها أن تذكرك بعض ما مضى من إيه منك أي من عمرك. فقال عبد الله أما لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلى آخر الحديث. هكذا قال في هذه الرواية، الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن التبتل، عن التبتل، التبتل وانقطاع النكاح والتبتل، هل هذا مشروع في هذه الأمة أم لا؟ لا، ما هو مشروع. والصحابة رضي الله عنهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وعلى الاستصاء كذلك أيضا يقطعوا مذاكرهم، هذه كلها قال لا، نفى ذلك. وقال أرشد الناس يعني الشخص ربما يغلب عليه الشهوة فأرشده إلى ما يسكت من الشهوة والصوم. إذن لا يشرع في هذه الأمة التبتل، وإنما السنة هو النكاح، سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال المراد والمراد هو الانقطاع النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة ترك ذلك. قال ماذا؟ والبخاري يترجم أيضا مثل هذا باب ما يكره من التبتل والخصاء. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي المحارب أبو جابر الطبقة العاشرة. قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن الزهري عن سيد المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة رضي الله عنه أنه قال لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل ولو آذن له لاختصينا لو آذن لعثمان لاختصينا. عثمان المذن هذا هو الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق أسلم بعد 13 رجلا وهاجر إلى حبشة وهو وابنه السائب الهجرة الأولى في جماعة. فلما بلغهم أن قريشا أسلمت رجعوا فدخل عثمان في جوار الوليد بن مغيرة ثم ذكر رده جواره ورضاه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قصة إلى آخره. فهذا هو على عثمان بن مذعون. قال فقال ماذا لاختصينا لو أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له لاختصينا لكنه نهاه استأذنه بذلك فنهاه ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم على الاختصاء. قال والحكمة في منع من الاختصاء إرادة تكفير النسل ليستمر جهاد الكفار وإلا فلو أذن بذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيكل المسلمون بانقطاعه فيقل المسلمون بانقطاعه قال ويكثر الكفار هو خلاف المقصود من البعثة المحمدية لذلك أن صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك لهذا المعنى. وقال أن هذه حديث متفق عليه. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان النهي عن التبتل ومنها بيان سماحة الشريعة وسهولة تكاليفها حيث منعت عن اختصاء الذي هو ضرره أكثر من نفعه حيث يمنع من الطيبات وينقطع به النسل وتنقص به كرامة الرجل. ومنها ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم الحرص على الطاعة وإزالة العقبات التي تعوقهم عنها وإن كان فيها ألم وضرر في أبدانهم هكذا كانوا ولكن الله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك. وبسهل المتصف قال أخبرنا إسماعيل بن منصور الجهدري قال حدثنا خالد الوجيمي عن أشعث ابن عبد الملك الحمراني قال عن الحسن البصري عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل يعني نهاهم عن التبتل. وقد تقدم الحديث بطوله في كتاب قيام الليل وتطوع النهار الحديث طويل. السند المتصل قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنبأنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي هشام عن قتادة بن دعامة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التبتل. قال أبو عبد الرحمن قتادة أثبت وأحفظ من أشعث وحديث أشعث أشبه بالصواب. الله تعالى هذا إنصاف هذا إنصاف من المصنف يقول أشعث قال عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة وهذا قال عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا وازينا بين أشعث الحمراني وقتادة فإن قتادة جبل في الحفظ والإتقان وأشعث دونه لكن إذا نظرنا إلى الحديث الواقع أن رواية أشعث صواب ورواية قتادة غير صواب. هذا أنصف الأمرين يقول الحديث حديث كون من عائشة وليس من سمورة فهذا هو الفرق بينهما. وقال قال رحمه الله والحديث وفي إسناد الحسن البصري وفي سماع من سمورة خلاف مشهور لكن يشهد له ما سبق من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى وغيره فهو صحيح حديث صحيح لكن كونه من حديث عائشة هو الصواب. وفي سهل المتصف قال أخبرنا يحيى بن موسى هو البلخي الملقب بخت من الطبقة العاشرة قال حدثنا أنس بن عياض هذا أبو ضمرة من الثامنة قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن ابن شهاب أن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب يغلبني الشهوة قد خشيت على نفسي العنة أي المشقة بالشهوة، ولا أجد طولا ما عندي مال أتزوج النساء أفأختصي؟ الله أكبر. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم، القلم الذي يكتب الكائنات بما أنت لاقين، فأناه يولد لك أو لا يولد لك، تقع في الحرام أو لا تقع في الحرام، هذه جرت القلم قبلها، فاختصي على ذلك أو دع. تأكد أولا مما تفعله أنت، تعمل هذا الخصاء يعني لتتبرأ عن الحرام وكذا، وربما يكون الأمر بعكس ذلك، القلم سبق ذلك ولا تستفيد من هذا. إذن إذا أردت أن تفعل أن تعمل يعني فكر في الواقع أو في ما هو المقضي عند الله سبحانه وتعالى. إذا معنى ذلك الإنسان لا يعني لا أفكر في هذا، لأن الله إذا قدر عليه شيئا لا دافع له. قال حديث أبي هريرة هذا صحيح. قال رحمه الله، قال رحمه الله، قال أبو عبد الرحمن، قال أبو عبد الرحمن الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من الزهري، وهذا حديث صحيح قد رواه يونس عن الزهري. يقول المصنف رحمه الله تعالى: من غريب حكم بانقطاع، الأوزاعي ما سمعه من الزهري، ومع ذلك الحديث صحيح. لماذا؟ لأنه مروي من الطرق. يقول إيه؟ يعني أن هذا الحديث منقطع من طريق الأوزاعي لأنه لم يسمعه من الزهري، ولكنه صحيح لأنه قد رواه يونس بن يزيد العيدي عن الزهري، وروايته التي علقها البخاري الصحيح كما سيأتي قريبا. إذا معناه الحديث الصحيح لأنه متصل عن طريق يونس بن يزيد العيدي، وأما من هذا الطريق فإن في انقطاع، لأن الأوزاعي ما سمعه عن الزهري، والحديث في الحقيقة هو صحيح كما قال المصنف. قال رحمه الله تعالى: ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن التبتل، ووجه دلالتي عليه أن الاختصاء يقطع الشهوة إلى النكاح، وهذا هو معنى التبتل، إذ هو الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة. ومن أن القدر إذا نفذ لا تنفع فيه الحيل، ومن مشروعية شكوى الشخص ما يقع له الكبير ولو كان مما يستهجن ويستقبح إلى آخر. والسائل المنتظر قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي، هذا شيخ المصنف رحمه الله تعالى، خلنجي ما ندري هو شجر، لماذا نسب إليه ما تبين لنا. قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، أبو سعيد مولى بني هاشم هذا اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري، نزيل مكة، لقبه جردقة، هذا صدوق ربما أخطأ من الطبقة التاسعة. قال حدثنا حسين المنافع المازني، حسين المنافع المازني التميمي هذا لا بأس به، من الطبقة السادسة. عن قال حدثني الحسن ابن أبي الحسن عن سعيد بن هشام أنه دخل على أمه من عائشة رضي الله عنها قال قلت إني أريد أن أسألك عن التبتل عن حكمه، فما ترين فيه؟ قالت: فلا تفعل، أما سمعت الله عز وجل يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أنت ترغب عن سنة الأنبياء، والله يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية كما جعلنا لك، يعني امتن الله سبحانه وتعالى رسولي بهذا. فإذا معنى ذلك أنك إذا قطعت تبتلت فقد أعرضت عن سنة المرسلين، فلا ينبغي هذا، فرد عليه بهذا، فقيهة الأمة أفقه لسائر أمة. قال: فلا تتبتل. وهذا الحديث حديث عائشة هذا موقوف صحيح إن سلم من عنانة الحسن، وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. وبسائل المنتظر قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الضرير، قال أخبرنا عفان المسلم، قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: لا تزوجوا النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، وقال بعضهم: أصوم فلا أفطر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث حديث صحيح، وهو الحديث الذي دائما نرد به على كثير، ومتفق عليه على كثير، على قول الأصوليين. الأصوليين يقولون يقسمون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قسمين: عبادة وعادة. فيقول هنا الذي أمرنا به ما تأكل فخذوا ما نأكل فانتهوا هو العبادة فقط، وأما العادة كسائر الناس يعني مباح فقط ما يجر العبد عليه، وهذا غلط. وقد رأيت رسالة سالت دكتورة أخذ بها رجل وجعل مجلد وجعلها مجلدين مطبوعة بهذا، قلت أضاع نفسه وأضاع قلمه وأضاع أوراقه وأضاع المناقش وأضاع المشرف إلى آخره. هذا أصلا من أصله منهار، ما هو صحيح هذا حتى نقول به رسالة كبيرة. ما هذه المسألة منافية للأحاديث الصحيحة الكثيرة، وأبرزها هو هذا، أبرزها في الرد على هذه الفكرة، وهي فكرة احتبنها الأصوليون. وسببها أن الأصوليين بضاعة مزاة في الحديث، ما يعرفون الحديث، غزالي وباطلاني وجوعي، هؤلاء هم رؤساء الأصوليين ويتبعهم الناس وعيار عليهم كل من جاء بعدهم، وهؤلاء بضاعة مزاة لا يعرفون. حكم الجويني تقريبا ما نسيته وقد ذكره في الفتح حديث وقال هذا موضوع وهو في صحيح البخاري، فيقول هذا مبلغ هؤلاء العلماء، علماء الأصول وعلماء الكلام، هو هذا مبلغه يكون في صحيح البخاري موضوع. فهذا هو موقفه. ومن الغريب انخداع أو اتباع المتأخرين من الذين وثقوا بعلمهم مثل ابن تيمية ومثل الشوكاني في هذه المسألة. ابن تيمية له موقفان في مجموع الفتاوى يمشي على هذه القاعدة، وفي المسودة رد ذلك قال لا هذا غلط، كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عادية وعبادية كلها سنته، هكذا أصاب. ولذلك أنا في التحفة المرضية جعلت الباب لهذا، وقد ذكرت هناك كلام ابن تيمية وقلت لا تعتمد على مجموع الفتاوى لأنه تبع في الأصوليين وهو غلط. والشوكاني دائما يمشي على هذا، وهذا أيضا لا يجوز. نقول هنا نسأل هؤلاء الذين يقول هذه المسألة، في هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم صعد من منبر قال لكني أنام أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي رواية قال أكل الدهر له. فقال ذكر هنا كم شيء، أشياء كم؟ خمسة أشياء: الصوم والأكل والصلاة والنوم أربعة، والخامس النكاح، وفي رواية قال لا أقول اللعب. أفسروني من هذه العادة والعبادة. العبادة سنتين والعادة ثلاثة، إذن الأكثر هذه إيش؟ عادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي، ما هي سنته؟ كلها، لكن يريد الصلاة والصوم في هذا التهديد؟ لا، إنما مراد إيش؟ العادة فقط. إذا قال من رغب عن سنتي فليس مني، إذا العادة والعبادة كلها إذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يعني نتبعه عليه، لكن في اتباعه معروف أن العلماء يختلفون هل يجب اتباعه أو مستحب. نقول ما دل عليه الوجوب هو يجب علينا أن نتبعه، وما لم يدل عليه فهو مندوب لنا. فماذا؟ فإذا رغبنا عنه نسب فليس مني، هذا وعيد. وإذا خلصت نيتنا وحسنت نيتنا نوجر عليه، ركب الحمار، أكل الشواء، أكل التمر، أكل المتيخ إلى آخره. إذا أردت بذلك اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت توجر عليه. وأما هؤلاء الذين عنه مجدد إلى آخره فيقولون هذه كلها عادة، والعادة هذه ما لها شيء، من الأمور المباحة بس، وهذا خطأ في الدين في الإسلام. فيقول الشريعة ما يجلس هذا. هذا من ناحية، من ناحية. ومن ناحية الثانية نجي إلى مدرسة الصحابة رضي الله عنهم، كيف اتباعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان في الصلاة والصوم إلى آخره، ولا في كل ما يقوله ويفعله ويأكله ويشرب ولبسه؟ ما هو؟ في كلها على حد سواء، بحيث أنهم يأتون إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنا ماذا يفعل في بيته؟ إنهم يريدون أن يبتلوا به، فتقول عائشة وغيرها يكون في مهنة أهلي، هذا هو مراده، أن يخدموا زوجاتي، هذا هو مراده. إذن نقول الصحابة رضي يتنافسوا، فيقول جابر رضي الله عنه ما كنت أنا أحب الخل، فيوم ما يعني لما أمشي في شوارع المدينة لقي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وذهب إلى بيوت أزواجه فقال هل عندكم شيء؟ فأتوا بخمس ياجس كسرى. فقال ما عندكم إدام؟ قالوا ما عندنا إدام إلا الخل. قال نعم الإدام الخل هاته. هذا في الحقيقة إنه دون ما هو إدام رسمي. فلذلك قالوا أهل البيت قالوا إيش ما عندنا إدام إلا الخل معنا دون. فلما جاء وأكله معه قال فما زلت أحب الخل من يومئذ. وقال الراوي عن جابر رضي الله عنه وما زلت أحب الخل من يوم ما أخبرني جابر. وقال راوي راويه كذلك أيضا. شوف تسلسل. وأنس رضي الله عنه قال يوما ما دعانا رجل النبي صلى الله عليه وسلم وذهبنا إلى بيته فإذا قرب لنا إداما فيه دبا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبا من حوالي التسعة فما زلت أحب الدبا من يوم إليه. وفي البصرة هو رجل كبير السن ما أنا آمر أن يصنع لي إدام وأنا أقدر أن أضع فيه دبا لله وضعه. شوف الصحابة تشددهم في هذا الجانب. إذن كل وعدات النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. وأما ابن عمر حدث عن البحر ولا حرج يعني يمشي في الطريق فإذا وصل إلى مكان معين بين المدينة ومكة يجعل يأخذ ناقته ويروع عنقها إلى الجهة الثانية ويسأله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فحال هكذا ولا أدري سببه ولا عزيم أموت عليه هكذا كان. حتى إن عمر رضي الله عنه كان ينكر عليه وأنكار عمر نفسه كان يتابع لكن تشدده في ذلك وتشدده في ذلك يلقيه يضر به بحيث إنه قال هذا تكبير الحجر الأسود كان لازم عنده يأتي ويضربه الناس وينزل رعافه ويذهب إلى زمزم ويغسله ويرجع مرة ثانية. فلما رأى عمر هذا التشدد قال أنكر عليه قال هذا استلام الحجر هذا سنة كيف تتضارب مع الناس ويجبنا ننكر رعاف ننكر علي هذا هو سبب الإنكار. والناس يقولون ابن عمر أبوه أنكر علي لا هذا جزء كلام هذا ما هو مصبع ما أنكر علي ارتباع إنما هو تشدد. قال تعال إلى مدرسة المحدثين كيف يتأببهم كتاب بخاري ومسلم والسنن الأربع باب أقلي بالتف باب لبس القميص باب لبس العمامة إيش مرادهم بس بجرد الكلام فقط ولا يريد أن تأتدي الأمة بذلك. ومن أبرز من ذلك البخاري رحمه الله تعالى في كتابه كتاب في كتاب البخاري تذكرونه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ففي ذلك باب اتباع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم باب. ثم قال باب اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بذلك الباب بأبدي ما يقول وسراه أنا دائما أعيبهم يقول إيش اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتم من ذهب ورماه فرموه واتخذ مرة ثانية ذهب يعني إيش اسمه خاتما من فضة واتخذوا خاتما من فضة ونقش عليه محمد رسول الله فنقش كلهم محمد رسول الله فقال أما فلا لا ينقش أحد على نقشي أذن لهم إيش في اللباس والرب كلها أذن لكن هذا لأن مهمته أن يختم به ويرسله إلى الملوك فكل أحد هذا وهذا يقول محمد رسول الله بطل مهمته فقال لا أما نفسه فلا. فالغريب البخاري رحمه الله تعالى كم من السنن العبادة لو استدل به في الباب يستطيع لكن يريد أن يفقه الناس بأن أفعال من صدر العادية هي هذه من صفاته ورميه إلى آخره فيقول هذا هو سنته باب الاتباع في أفعال والشراه ترى العجب العجاب متأثرون. ويقول صاحب الفتح اختلف العلماء في الاتباع بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء بعد هذا فيه اختلاف فيقول والجمهور على استحبابه ومن من يقول واجب ومن من يقول كلا ثم يؤيد قول من يقول فعل شيء مستحب ومباح يعني ويعرض عن شرح أو الشرح الحقيقي لصاحب الفتح للبخاري رحمه الله تعالى. وهكذا ترون عجب الإجابة هذه مسألة مهمة ينبغي التنبه لها انتهى. يقول هنا والحديث هذا متفق عليه وإن شاء الله نقف على هنا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيكم وطاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعاون بها لنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا سبعة ليلة الليلة. جعلنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا هم لغائبنا ولا غاية رغبتنا ولا أغسل إطعانا من لا خوفك ولا أرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.